على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم ومن دعوة المظلوم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، من بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. وذكر حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم بزيادة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات هنا هل تفسر بالظلمة الحسية ولا بالظلمة الظلمات الحسية أو الظلمات المعنوية؟ أنه قد تأتي بهذا وقد تأتي بهذا. فأصل الحسية، ظلمات ظلمات حسية، لأن يعني الناس يوم القيامة يعطون نورا، يعطى المؤمنون والمنافقون نورا، ولا يجوز الصراط إلا بهذا النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، فبقدر نوره على قدر نوره يكون سيره، فكلما زاد النور كلما أسرع في السير على الصراط، كلما قل النور ضعف السير. فالظلم سبب لقلة النور، لأن النور على حسب العمل، فبقدر الظلم يقل النور. فالظلم ظلمات يوم القيامة. وهل تأتي بمعنى الظلمات تأتي بمعنى ظلمات معنوية؟ يقول قد تأتي بمعنى تأتي الظلمات يراد بها الظلمات المعنوية، وله نظير في القرآن في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. قال المفسرون المعنى الظلمات هنا أي الشدائد، وليس المراد مجرد الظلمة، لأنه جرت عادة المسافرين أنهم يسافرون في ظلمة الليل ولا يعدون هذا خطرا، لكن المقصود بالظلمات هنا الشدة، إذا اشتدت الريح وارتفعت الأمواج، وهذا المراد بالظلمات في الشدائد. والسياق يدل عليه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ظاهر السياق أنه ليس مجرد ظلام الليل فقط، وإنما المراد به الشدائد والكروب التي تكون بسبب الريح الشديدة وارتفاع الأمواج حتى يكون الناس في خطر. الظاهر الله أعلم أنه لا مانع من حمل الحديث على المعنيين. لا شك أن الأصل الظلمات الحسية، والحديث يدل على ذلك ولا مانع من تفسيره بها. لكن لو قال هل يمكن أن يحمل على الظلمات المعنوية؟ يقول لا مانع من ذلك، لأنه إذا الظلم شر شوم، يحصل فيه شدائد، يحصل فيه كرب يوم القيامة مثل حر الشمس وكرب يوم القيامة، فهو السبب لهذه الكربات والظلمات، هذه متلازمة. إذا ضعف العمل وكثرت الحقوق على الإنسان اشتد الكرب عليه، وقل نوره، ضعف سيره على الصراط، تعرض لفحات النار، وقد يسقط في النار والعياذ بالله. المقصود أنه هذان متلازمان، إذا حصل هذا حصل هذا، فلا مانع من التفسير بالجميع. وحث النبي عليه الصلاة أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم لأنه مستجابة، وليس هذا راجع إلى صلاحه لصلاح المظلوم، هذا ليس بشرط، إن هذا حق له، فإذا دعا فالله سبحانه وتعالى يستجيب له سواء كان المظلوم صالحا أو غير صالح، حتى لو كان كافرا قد تستجاب دعوته على ظالمه. قد جاء هذا الصريح عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فإن فجوره على نفسه. فالحذر من دعوة المظلوم لأن الظلم معجل والعياذ بالله. جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى صاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، مثل الإثم مثل البغي وقطيعة الرحم. يعني هذان الذنبان أجدر الذنوب في تعجيل العقوبة والعياذ بالله. البغي، البغي ما هو؟ هو الظلم، بغي ظلم، فالظلم معجل. وقد جاءت الآثار والقصص كثيرة في تعجيل العقوبة لمن حلف يمينا غموس، يعني هذا من أعظم أنواع الظلم والعياذ بالله، ظلم ظلم وحلف بالله كاذبا والعياذ بالله، أنه ظلم وأحوج المظلوم إلى المحاكمة، ترافع إلى القاضي ثم حضر عند القاضي وأصر على الظلم وحلف بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم، هذا أشد ما يكون من الظلم والعياذ بالله. فجاءت القصص وفي الحديث كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا في الجاهلية حلفوا يمينا غموسا في القسامة، حلف 48 وأبى اثنان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده ما حال الحول وفيهم عين تطرف، مات كل 48 في أقل من سنة. ولا يزال الناس يذكرون قصص في الواقع لمن حلف يمين الغموس غموسا أنه تعجل له العقوبة، أحيانا تأتي العقوبة في المحكمة قبل أن يخرج، أحيانا تأتيه بعد فترة، فهذا من أشد أنواع الظلم والعياذ بالله. كيف يتقي دعوة المظلوم؟ باتقاء الظلم، يعني متلازم، أنه لا يمكن أن يتقي دعوة المظلوم إلا إذا اتقى الظلم، هذا تحذير من الظلم لكنه بهذا الأسلوب البليغ: خوفك من دعوة المظلوم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أن يرفعها جل وعلا وينصرها وتصيب من دعي عليه الظالم، فلا يمكن أن يتفاداها ويتقيها إلا بترك الظلم. لا شك أنه من أبلغ ما يكون في ترك الظلم، فعقوبته معجلة في الدنيا ومع ما يدخر له يوم القيامة عياذا بالله. تعرفون القصص التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن سعدا ظلم رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين، قام رجل فقال في عهد عمر، يعني جاءت شكاوى ضد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما حكم الكوفة، والكوفة مشهورة ب يعني شكاية الأمراء كثرة الشغب وكذا والمشاكل، ودائما يشتكون الأمراء، فشكوا سعدا رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه يسأل عنه، فسألوا عنه فأثنوا خيرا، سأل عنه في المساجد وكذا فأثنوا خيرا، فلما سألوا في مسجد من المساجد قام رجل وقال: إن سعدا لا يقسم بالسوية، لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. دعا التهم هذه التهمات الثلاثة المسجوعة: لا يخرج بالسرية، لأنه يتهم بالجبن وعدم الخروج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. كلمات مسجوعة واتهامات كاذبة والعياذ بالله على الملأ لهذا الصحابي المبشر بالجنة والسابقين. وسعد رضي الله عنه أيضا دعوة مستجابة جاء في السنن وأظن عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فقام سعد رضي الله عنه وقال: أما والله لأدعون بثلاث، لأن لو اتهم ثلاث تهم دع عليه بثلاث. قال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. قال عبد الملك حضرات الحديث: فقد رأيت ذلك الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرقات يغمزهن ويذبنه. ويقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. فهذا مثال لتعجيل لإجابة الله تعالى دعوة المظلوم. وقصة سعيد أظنها ستأتي في الحديث.
قال رحمه الله: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله رحمه الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان.
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. يعني إذا جاء إنسان يتحلل، هل يكفي أن يقول: والله أنا ظلمتك أريدك أن تحللني؟ وقال: أنت في حل، هل تبرى ذمته بهذا ولا؟ وإلا لابد أن يحدد، يقول: أنا ظلمتك وأخذت منك 1000 ريال، أو ظلمتك وفعلت كذا أو كذا. يقولون: هذا فيه تفصيل، إن كان الحق الذي أو المظلمة إن كانت غيبة ونميمة ونحو ذلك وليس فيها ضرر واقع، فالأفضل عدم ذكر المظلمة أصلا، ويدعو له يثني عليه في المجالس إن أمكن، الثناء يثني عليه إن أمكن في المجالس التي اغتابه فيها ويدعو له. هذا أحسن، أنه إذا أخبره فإنه يحزنه. لو جاءك واحد قال: والله أنا قلت فيك إنك بخيل وإنك لئيم وإنك كذا وإنك كذا، لا شك أنك ستحزن وتحقد على هذا الشخص، يكون في قلبك عليه شيء. لكن لو سكت ولم يأتي لا راحك، أحسن كونك ما تدري ولم تحزن ولا لم تحقد أحسن، ويدعو لك بظهر الغيب الحمد لله على خير، ساق الله إليك، لم يحصل لك شيء من الأذى، وجاءتك دعوات مسلم بظهر الغيب، هذا أفضل. أما إذا كانت المظلمة شيء معين محسوس لا بد أن يرد كالمال وما شابه ذلك، أو جحد حقا أو كذا، فلا بد أن يبينه، ولا تبرى ذمته من يقول: والله لك عندي مال أريدك أن تحللني. قد يحلله توقع أنه 100 ريال 200 ريال فحلله، لكن لو أخبره أنه 10,000 ريال أو أكثر ربما أنه لم يحلل. فلا بد من تبيين الحق، ولا تبرى ذمته إذا أبهم. والحديث ما في دليل على أنه تبرى ذمته إذا أبهم، لذلك يعني المؤلف لا ساقه بصيغة الاستفهام، وهذه عادة البخاري رحمه الله، إذا لم يتبين له، إذا لم يترجح له شيء يذكر المسألة بصيغة الاستفهام، هل يقول كذا؟ ما عنده ترجيح والحديث محتمل فيأتي به صورة الاستفهام. فنقول الأصل أنه لابد من تبيين المظلمة حتى يحلل وهو يعلم ما حلل. قال له: أنت حلل فلان؟ قال: حللت. قال: ترى أخذ منك 100,000، سرق منك 100,000، فكرة ما علم. قال الله ما علمت مثل فأنا حلمت وظنيت أنه 100 200 3000 رديت 100,000 ريال ما حللته. فهذا واضح أنه ما حلله حلله لأنه يظن أنها مظلمة قليلة، فلو علم أنها كثيرة ما حلله، ما سيما إذا كانت المظلمة كبيرة فلا يكفي الإبهام. أما إذا كانت يسيرة فلا حلله فالأمر سهل، لا حلله والمظلمة قليلة خذ منه 100 200 وحلله تحليلا مجملا، فظاهر أن التحليل المجمل يشمل هذا القليل، أما الكثير فلا بد من التبيين. طيب قد يقول قال هل الأفضل أن الإنسان يأتي للشخص ويقول أنا سرقت من كذا أو نحو ذلك ولك حق علي كذا؟ لا، قال العلم أنه الأفضل أن لا يأتي بنفسه لئلا يكون بينه وبين صاحبه عداوة، لأنه سيحقد عليه أيضا، لكن يرسل المال مع شخص يقول يا فلان خذ هذا الألف جزاك الله خير واذهب به إلى الزيد من الناس وقل له فلان من يعني شخص سرق منك وتاب وهذا الألف رده إليك، ولا حاجة لصاحب الحق بأن يعرف صاحب المظلمة، هذا ليس بلازم. يأتي هذا البسيط المحسن يقول والله فلان من الناس شخص من الناس سرق منك 1000 وتاب وندم وقد أرسلها معي هذه 1000 تريدها وإلا تحلل الشخص؟ يقول من هو الشخص؟ ما يعلمه لأن هذه نميمة. يقول حقك هذا هو تريد خذ، فإن قبل 1000 وأخذها انتهى الأمر، وإن سامحه وحلله بري ذمته ولو كان لا يعرفه.
قال رحمه الله باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.
إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، هذا صحيح، إذا حلله لا رجوع، لكن بشرط أن يكون صاحب الحق يعرف قدر المظلمة كما تقدم. أما إذا حلله وهو لا يعرف فله أن يرجع، قال لك حق عندي قال أنت في حل، ثم علم أنه 100,000 فرجع فله ذلك، لأنه تقدم أن تحليل المبهم إذا كان في مظلمة كبيرة أنه لا يكفي، فكذلك لا يسقط الحق. أما إذا عرف قدر المظلمة ثم حلله ثم ندم، يعني اليوم جاء فلان قال والله أنا سرقت منك 10,000 ريال قال أنت في حل، ثم احتاج من الغد تذكر الواحد يطلب 10,000 وما عنده مال فقال ليش ما أخذت 10 وسددت الدين الذي علي، ثم رجع إلى الظالم وقال والله أنا رجعت، أنا قلت لك أمس أنت في حل لكن أنا محتاج ورجعت عن التحليل عطني 10، هل يلزم ذاك؟ الجواب لا، فبمجرد أنه أخبره إذا أخبره فإن المحلل هذا لا رجوع له، لأنها هبة قبضت، قال أنت في حل يعني معناه قد وهبتك 10 التي لي وهي مقبوضة من الأصل، هذه هبة مقبوضة فليس له أن يرجع فيها، لكن مجرد النية أو يحدث نفسه أني سأسامح فلان أو كذا، أو تحدث مع شخص قال والله فلان أطلب 10,000 سأسامحه أو سامحته أو كذا، الظاهر أنها لا تلزم إلا إذا أخبره إلا إذا واجهه، لأنه إذا تحدث ما وهب، الهبة إذا واجهه قال وهبتك كذا. أما لو قال شخص لآخر سأهب زيدا كذا وكذا ما يلزمه، ولو كان الشيء مقبوضا من قبل، إنسان عار سيارته لشخص السيارة مع المعار مع المستعير ويقول لصاحب الله فلان كذا وأنا وهبته السيارة التي عنده، ما تلزم حتى يواجهه لأنه ما ملكه حتى الآن، إذا وجه وقال وهبتك السيارة فإن الهبة هنا قد لزمت، لأنه واجهه وملكه والهبة مقبوضة، لأن الهبة على الصحيح لا تلزم إلا بالقبض، قد مر معنا هذا من قبل. فنفس الشيء هذه التحليل هو عبارة عن تمليك، فإذا كان إذا حلله واجهه فإنها هبة قد ملكت فلا رجوع له فيها. وهذا الحديث معناه أن المرأة إذا حللت زوجها عند الخصام، إذا اختصموا وعقدوا صلحا كما قال تعالى والصلح خير، فإذا عقدوا صلحا فهل ترجع في المستقبل؟ لأن تقول حللتك الآن أسقطت ليلتي، تقول لزوجي أسقطت ليلتي، مضت سنة، قالت أنا سأرجع الآن، لأن الآن الإسقاط هبة قبضت في السنة الماضية، ليس لها أن تطالبه يعوضها عن ما مضى، لأنها هبة مقبوضة هذا واضح، لكن هي تقول الآن سأرجع فيما لم يقبض، هل لها أن ترجع فيما لم يقبض ولا لا؟ هنا يعني البخاري يرى رحمه الله أنه لا رجوع لها. طب كيف لا رجوع مع أنها هبة لم تقبض؟ قالوا لأنه صلح، لأنه صلح. هذا اللي رجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أنه أن المرأة الزوجة إذا وهبت ليلتها للزوج ففيها تفصيل، إن كان من غير شقاق بدأت من نفسها فلها الرجوع، ما مضى ليس لها أن تطالبه بالقضاء، وما لم يمضي وما يستقبل فلها الرجوع. لماذا تعليل هذا؟ ايش نقول؟ هبة لم تقبل، ما مضى قبض ليس لها الرجوع، وما يستقبل لها الرجوع لأنها هبة، هبة محضة ولم تقبض فلها أن ترجع فيها. أما إذا حصل شقاق وعقدوا صلحا فإن الصلح لازم، لأنه بناء على هذا الصلح أبقاها عنده، لأنه كان سيطلقها فقالت أنت في حل من شأني، أبقي وأنت في حل من شأني، هذا الآن صلح فليس لها الرجوع، لأن هذا يعيد الشقاق مرة ثانية، هو ما عقد الصلح إلا من أجل أن يزول الشقاق وأن تستقر الأمور. إذا كانت تعقد صلحا اليوم ثم ترجع غدا سيتكرر الشقاق والنزاع، والمراد من الصلح هو أن تصلح الأحوال وأن ينتهي الشقاق. وذلك قال عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الصلح معناه تنازل، هذا الصلح تنازل هذا عن شيء وهذا يتنازل عن شيء، وهذا معنى الصلح. أما الذي لا يتنازل هذا ليس بصلح، هذا أخذ الحق، لكن الصلح هو تنازل إما من طرف أو من الطرفين، هذا يتنازل عن شيء وهذا يتنازل عن شيء، هذا هو الصلح. فقد تتنازل عن ليلتها مثلا، أو تتنازل عن النفقة أو ما شابه ذلك من الحقوق، أو السكن أو كذا، تتنازل عن حق من حقوقها، وهو مقابل ذلك يبقيها لأنه لا يحبها وكاد أن يطلقها، فإذا أسقطت النفقة أو المبيت رضي بذلك وأمسك. ليس هذا بظلم، ليس هذا بظلم، لأن بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر ويقول هذا ظلم، يعني هذا يفتن كل واحد يريد أن يسقط ليلة زوجته ويعلم أنها تحبه، قال شوف يا فلانة عنده أكثر من زوجة، يأتي الواحد يقول شوف فلانة إما تصل ليلتك ولا سأطلقك، فهي مسكينة تقول العوض والقطيع أسقط ليلتي ولا أطلق، يعني يعرف أنها تكره الطلاق، هل يجوز أن يفعل هذا؟ يقول لا هذا حرام، لأنه لا يريد أن يطلقها لكن يخدعها، يهمها بأنه سيطلق وهو يحبها ولا يستغني عنها، هذا الآن خداع لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان قد سئم منها ولا يستطيع أن يقوم بحقوقه أنه سيطلق بالفعل لأنه لا يستكثر منها، كما قال تعالى لأنه لا يستكثر منها، يعني ما يحبها حبا كثيرا وسئم منها وصار سيطلق، لولا هذا الصلح لطلق، أشك أن هذا أحسن من الطلاق، لأن الصلح لدفع الطلاق، ارتكاب خلف الضررين لدفع أعلاهما، ما في إلا أحد الأمرين، إما أن يطلق وإما أن يحصل الصلح. أما إذا كان لا رغبة له في الطلاق ويحب المرأة لكن أراد أن يخدعها ويهمها، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا خداع، يخادع صاحب الحق حتى يسقط حقه، هذا حرام. فتقول قال الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني ما يحبها كثيرا، ويريد أن يفارقها، يعني يريد أن يفارقها، سيفارقها لولا هذا الصلح، عازم على الفراق. فتقول أجعلك في شأني من شأني في حل، من شأني يعني من حقوقي. فإذا عقد هذا الصلح فليس لها الرجوع، لأن هذا عقد، عقد صلح، والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فليس لها أن ترجع إلا إذا رضي الزوج بعد ذلك.
قال رحمه الله: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجوز، أو على أن من حلل صاحب مظلمة أو أذن له في شيء ولو كان مجهولا أنه يصح التحليل. وجه الاستدلال قالوا: لأن نصيب بن عباس رضي الله عنهما، لأنه هو الغلام في الحديث والمقصود بالغلام، نصيبه من اللبن هذا مجهول، والذي سيشربه الأول والثاني مجهول، يعني الإناء فيه لبن. النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه، كان ابن عباس عن يمينه وعن يساره أشياخ، فلو أعطاه الأشياخ كم سيشربون؟ ابن عباس ما يدري كم بالضبط، هو أحق بالشرب الآن لأنه عن يمينه، فإذا أذن الآن ولا يدري كم سيشرب، يعني لو أذن لجاز مع أنه لا يدري كم سيشرب الأول والثاني، يعني من يشرب قبله. لكن هل هذا في دليل؟ يقول: هذا صحيح في الأشياء اليسيرة كما تقدم، الأشياء اليسيرة، يعني ما يضر شرب مثلا قليلا أو كثيرا، كل الإناء معروف أنه فيه يعني قدر معين، مهما كثر فهو شيء قليل وليس بذاك القيمة. ابن عباس رضي الله عنهما ما يعني أبى أن يأذن لذات اللبن، لا، ولكن أراد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يشرب من سؤره مما بقي طلبا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا نفس اللبن هذا ما يتشح فيه الناس الفضلاء، يتشحون في لبن شرب هذا قبل وهذا قبل، هذا ما يكون عند الناس الفضلاء الكبار، هذا قد يكون عند الصغار وكذا. فنقول إذا الحديث ليس في دلالة، لا، اللهم المظالم اليسيرة السهلة، إنه يعني المظلمة ما تعدى 100-200 وكذا، أشياء تافهة، زي واحد عنده بقالة ويجيك واحد يقول لك: والله يوم أنا صغير كنت أسرق حلاوة وأسرق كذا وأسرق كذا، ما أدري كم، ما أدري كم سرق، يمكن 50-100-200، لأنه يعني خلال سنة أو كذا، يعني مرة مرتين ثلاث أربع أكثر من مرة، كعادة الصبيان يأتي ويأخذ من الحلاوة وكذا، فيأتي هذا الصغير إلى صاحب المحل فيما بعد ويقول: فلان يوم أنا صغير كنت أخذ من الدكان ولا أدري كم، أخذ ولا أدري كم، سامحني. فإذا حل له نقول: نعم يجوز، ولو كان مجهولا، أولا في عذر أن هذا ما يعرف كم، ثانيا أنه أمر يسير، كم سيكون؟ ما بين 50-100-200-300، كله أمر سهل.
قال رحمه الله: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله رحمه الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة.
اسم من ظلم شيئا من الأرض. هذا الحديث تدل على أن ظلم الأرض أنه من أعظم أنواع الظلم والعياذ بالله. لماذا؟ لما للأرض من القيمة الكبيرة، هذا من جهة. الأراضي لا شك أنها غالية، في الغالب أن المال من أثمن ما يكون. ثم من جهة أخرى أن هذا الظلم سيستمر إلى أن يشاء الله، إذا سرق الإنسان هذه الأرض فهذا الظلم سيتوارث، ينتفع به الورثة السارق ثم ورثتهم، وهكذا يتوارثونه إلى أن يرث الأرض، يرث الله الأرض ومن عليه، بخلاف ظلم المنقول المستهلك يظلم هذا الشيء ثم يؤكل وينتهي. لكن هذا الظلم والعياذ بالله باقي، سرق هذه الأرض، الأرض لا تفنى إلا يوم القيامة، سيتوارث هذا الظلم، سيبقى أجيالا، يحرم منه المالك الأصلي ثم يحرم منه ورثته ومن بعدهم. فهو في الحقيقة لم يظلم شخصا فقط، لأن هذه الأرض لو بقيت عند المالك لانتفع بها المالك ثم انتفع بها ورثته وهكذا تبقى، فهذا الظلم سيبقى في عنقه. كل من انتفع بهذه الأرض فهو الذي يتحمل ذلك الظلم، ولذا اشتد الوعيد في ظلم الأرض والعياذ بالله. فجاء هذا الوعيد: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. ما معنى طوقه؟ فيها أقوال، لكن ظاهر أنه على يعني الصواب أنه على ظاهر اللفظ يطوق، تقلع هذه الأرض. وجاء في بعض الروايات، ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء في بعض الروايات أنه يكلف عند ابن حبان أنه يكلف بحفر تلك الأرض إلى 7 أراضين، يعني ما تقلع بأمر الله، لا هو الذي يحفرها، يحفرها حتى يصل إلى 7 أراضين ثم يضع. وجاء عند أحمد أنه ينقل ترابها إلى المحشر، هو الذي يحفرها وينقل هذا التراب ويوضع طوقا في عنقه. وهذا من أمور الآخرة، ما يعني يعترض عليها بالعقل، قال كيف شخص يحمل هذه الأرض قد تكون مساحات شاسعة وتقلع من 7 أراضين ثم توضع في عنق، كيف يتحملها؟ يقول الله على كل شيء قدير، فيطوق هذه الأرض، يعطى القدرة على حملها، فيحصل له أنواع من العذاب والعياذ بالله. النوع الأول أنه الحفر، يحفر هذه الأرض إلى 7 أراضين، مسافة طويلة جدا، هذا واحد. الثاني أنه ثقل الحمل، أنه يتوضع في عنق يحملها في المحشر، ولا شك أن هذا حمل ثقيل يحملها طوال 50,000 سنة، هذا عذاب عظيم. هذان اثنان. الثالث الفضيحة، كل من رأى هذا المطوق للأرض في عنقه فإنه يعلم أنه سارق وظالم. الثالث، هذا الثالث. الرابع أنه يخسف به والعياذ بالله، كما في الرواية يقول الحديث الثاني أنه خسف به إلى 7 أراضين. هذه 4 أنواع من الوعيد الشديد عياذا بالله في ظلم الأرض. وذلك حذرت عائشة رضي الله عنها قالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، اجتنب الأرض، يعني احذر من أن تقع في هذا الأمر، اجتنب الأرض، احذر من ظلم الأراضي. وفيه قصة أن تتمة الحديث كما جاء عند مسلم أن سعيد رضي الله عنه وهو من 10 المبشرين بالجنة أنه لما ادعت عليه أروى أنه أخذ كان له أرض بجوار أرضها، فادعت عليه عند مروان بن الحكم أنه أخذ جزءا من أرضها، يعني أدخل الحدود في أرضها، فجاء إلى استدعاه مروان فحضر فذكر له أن أروى هذه تتهمه لأنه أخذ دخل على أرضها، سرق شيئا من أرضها. فقال سعيد رضي الله عنه أنا أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول من ظلم من الأرض شبرا طوقه إلى 7 أراضين. ثم قال قال لا أسألك بينة بعدها، يعني تركه ما حكم عليه، أنه عرف أنه من 10 المبشرين السابقين رضي الله عنه، فلا يمكن أن يسرق وهو يروي هذا الحديث، فتركه لكن دعا عليه قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها سقطت في بئر فماتت. والعياذ بالله، هذه دعوة المظلوم لا سيما إذا كان ظلما عظيما وظلم الأرض في حق رجل من خيار عباد الله، لا شك هذا أعظم ما يكون من الظلم، لأن بهذا اتهمته هذه التهمة الشنيعة، رجل من السابقين من 10 المبشرين وهو يروي هذا الحديث تتهمه أمام الملأ أنه سرق شيئا من أرضها بدون شبهة، هذا اتهام عظيم. وذلك دعا عليه بهذه الدعوات العظيمة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها، دعوة عظيمة، واقتلها في أرضها. فحصل حاقت بها هذه الدعوة فعميت وسقطت في هذا البئر. هذه من الأشياء التي يجريها الله تعالى تكون عبرة للعالمين، يعني هذا الشيء يراه الناس، من كان معاصرا رآه، ومن لم يعاصره نقل له أصح الأسانيد حتى يكون عبرة وعظة للعالمين، ليحذر الإنسان الظلم. وما أكثر اليوم نسأل الله العافية ظلم الأراضي والعدوان من من له سلطة ونفوذ، يسرقون أراضي بكيلومترات ولا يبالي والعياذ بالله، إذا استطاع أن يسرق له معارف، له وسطات، له كذا، هذه الأرض ما فيها صك مثلا واضح وكذا، ينهبون، كثير الناس ينهبون الأراضي بلا حساب والعياذ بالله، ويذرون وراءهم يوم ثقيلة. صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم.
يعني هذا معناه أن الشيء إذا كان مشاعا فإنه لا يجوز لأحد أن يستأثر بأكثر من نصيبه إلا إذا أذن صاحبه، وهذا محمول على أوقات الجوع، أما إذا كان الناس في سعة فالأمر سهل، لكن في وقت الجوع قد يوضع للناس تمرا وهم يشتركون فيه، جاءهم هدية أو ضيافة أو صدقة إن كانوا فقراء صاروا يأكلون، هم الآن فيه سواء لأن المهدي أهداه لهؤلاء الجماعة على حد سواء، فلا يجوز لأحد هؤلاء أن يأكل تمرتين تمرتين، هذا في عدوان على حق الآخرين، وهذا يشمل التمر وغيره كالعنب وما شابه مما يمكن أن يؤكل اثنتين معا، فلا يجوز إلا أن يستأذن، إذا استأذنهم وأذنوا فالحق لهم، لكن إذا كان الناس في سعة وفي غنى مثل وقتنا الحاضر الآن فلو أكل إنسان تمرتين مع الناس ما في شيء، لأن الطعام كثير والناس في خير سعة، لكن هل يليق؟ نقول لا، هذا شيء آخر، هذا يعني يخالف الأدب وفيه نهم وجشع، هذا يعني من يعتبر أمرا مكروها ولا ينبغي، لكن لا يصل حد التحريم، إذا كان الناس في جوع وهذا يستأثر بنصيب الآخرين فإنه يعتب. كذلك الحديث الثاني في الدعوة نفس الشيء، إذا كان الناس في جوع والطعام يكون شحيحا على قدر المدعوين فلا يجوز لأحد أن يأتي بدون دعوة، فإذا جاء بدون وغير مدعو دس مع الناس ودخل فإنه يأكل، يكون مثل السارق أكل طعام بغير حق، لكن إذا علمنا من قرآن الأحوال الناس في ساعة وغنى وأنهم يفرحون إذا جاء مع المدعو واحد أو اثنان أو ثلاثة من أصدقائه من أقاربه يفرحون كما هو حال الناس اليوم، فلا يحتاج إلى استئذان، واحد معزوم قال سباك وفلان تروح معي، قال والله أنا ما عزمت ما عزموني، قال لا استعان معها، بالعكس الناس يفرحون والطعام كثير، وإذا علم صاحب البيت يفرح، هل يحتاج إلى إذن؟ نقول لا، لأن القرائن قرائن الأحوال تقوم مقام الاستئذان الصريح، فالعرف محكم، فعرف الناس هؤلاء أنهم يفرحون بمن يأتي بغير دعوة فلا بأس. بعض الناس مثلا إذا جاء إلى بعض المدن وهو غريب مثلا وجد عرس لمبات وكذا ويروح لقصور الأفراح ويدخل يتعشى مع الناس بدل ما يروح المطعم، قد يكون غنيا لكن يقول مش المانع، هذا الزواج مفتوح الباب ولا حد يسأل ولا في أي تدقيق، بالعكس هذا طعام كثير ويزيد ربع الطعام أحيانا ثلث الطعام أحيانا يبقى إلى النصف، يقول أدخل وأكل مع الناس والحمد لله، هل في شيء؟ يقول من ناحية عزة النفس والدناء أو كذا هذا شيء آخر، لكن هل يجوز أو يحرم؟ الظاهر أنه يجوز ما دام صاحب الوليمة يفرح لو قيل والله ترى جاء ناس غير مدعوين، ناس مروا كذا من عامة الناس قد يكون مسافرين أو من أهل البلد قد يكونوا فقراء أو أغنياء، لكن لو قيل لصاحب الوليمة جاء ناس غير مدعوين وأكلوا شو يقول؟ يقول أبرك الساعات أبرك الساعات لا ينظر في الغالب، يعني ينظر في الغالب، الحكم للأغلب والنادر لا حكم له، لكن يعني بعض الناس يضعون بطاقات في بعض الولائم يوزع بطاقات على المدعوين ولا يدخل إلا بالبطاقة، هذا واضح لأنه ما يجوز الدخول ولا يسمح لكم في بواب ولا يدخل أحد إلا بالبطاقة، ولا سيما في الفنادق الكبيرة وكذا، هذا واضح لأن أنه ما يدخل أحد إلا مدعو، أما البيوت الأبواب المفتحة والولائم اللي جرت العادة أنها تكون الطعام كثيرا ويفرح صاحب الوليمة بأنه يؤكل فلا بأس، لأن هذا إذن عرفي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، كذلك الشرط العرفي كالشرط اللفظي.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وهو أرد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الأرد الخصم.
هذا والعياذ بالله يجمع بين رزيتين، أنه يخاصم خصاما شديدا وقد يكون ظالما، لكن الوعيد منصب على مجرد شدة الخصام ولو كان محقا، لكن المحق هذا يعني يغتفر له المخاصمة الشديدة وإن كانت غير محمودة، لكن الوعيد يشتد إذا كان والعياذ بالله ظالما في تلك الخصومة. أما المحق فإنه لا يصل لحد التحريم، لكن لأنه خاصم بحق، يعني صحيح أنه جدلي وشديد الخصومة وماهر فيها وكذا ولا يخصم، مثل ما يقول الناس فلان مفوه وكذا وسليط اللسان وذكي قوي الحجة سريع البديهة، ما يستطيع أحد أن يرد عليه وأن يوقعه في خلل في كلامه قوي الحجة. قل هذا إذا كان يخاصم في حق فإن شاء الله أنه ما على شيء، أنه يخاصم في حق الله ولو كان قوي الحجة سريع البديهة ما يتوجه له اللوم والوعيد. لكن الغالب أن من كان يتصل بهذه الصفة الغالب أنه تحمله قوة شدة الخصام على الخصام في غير حق، هذا هو الغالب، فيتوجه الوعيد لهذا. إن أبغض الرجال إلى الله الألد، الألد إيش معناه؟ قالوا الشديد الخصومة، ألد شديد مماحل ولا يتغاضى ولا يستسلم، يماحل ويتقلب ويأتي من هنا يأتي من هنا ويأتي بشبه ويأتي بأشياء وكذا. قالوا في أقوال في معنى الألد، منها يعني أقرب هذه الأقوال قالوا مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانبه، فهو يعني الألد اللي يتنقل بين اللديدين، يعني مثل الذي يتنقل بين جانبي الوادي مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا، فكذلك هذا الألد يتقلب في الخصومة، إذا أغلق عليه هذا الباب انتقل إلى باب آخر، كلما أراد الشخص أن يحجه هرب إلى حجة أخرى ولم يستطع المخاصم أن يغلق عليه الأبواب لقوة لشدة خصامه معرفته بالخصومة. هذا الألد. الخصم معناه إيش؟ الذي يخصم خصمه، يخصم شديد الخصومة وينتصر بسبب شدة الخصومة. طيب هل هذا الآن متوعد؟ على كل حال لا، نقول إذا كان يخاصم بحق ولم يتعدى ولم يتلفظ بألفاظ سيئة لا تحل شرعا، أما إذا تلفظ على سبيل المقاصة فهو أيضا غير ملوم، لكن إذا تلفظ بألفاظ سيئة على خصمه أو أنه بهره بالكلام حتى ضاعت حجة الخصم لقوة فصاحة، هذا هو الآثم، مما يتلفظ بألفاظ قبيحة محرمة أو أنه يخاصم بالباطل ويخصم صاحبه مع أن الحق للآخر. أما الذي يخاصم بحق ولا يتعدى ولو كان قوي الحجة سريع البديهة فظاهر أنه ما يتوجه له هذا الوعيد. لكن لو قال قال لماذا لم يذكر الخصام بالباطل في الحديث؟ إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الماهر بالخصومة الذي ينتصر. طيب هذا يحتمل المحق والمبطل، فلو قال قال يعني الحديث ما فيه تفصيل وإنما الوعيد مصب على هذا مطلقا، فهل يشمل المحق والمبطل؟ يعني نقول الظاهر يشمل المبطل، لكن لو قال قال ما هو الدليل؟ هذا تخصيص لعموم الحديث، الحديث ما فيه تخصيص، كيف خصصناه بالمبطل؟ نقول لأن المحق ما عليه سبيل، ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن نقول الغالب أن قوي الحجة وسريع البديهة فصيح اللسان والذي لا يهاب عنده شجاعة وجرأة، الغالب أن هذه الصفات تحمله على إيش؟ على الظلم، هذا هو الأكثر الغالب، هذا هو الغالب في حال الناس. ولذلك قد يكون صاحب هذه الصفة محامي كما يعني موجود، كما هو موجود الآن يكون محامي، لأن عنده هذه الملكة عنده هذه القدرة فيشتغل في الخصومات، وقد لا يبالي بهذا الشخص الذي يخاصم عنه هل هو محق أو مبطل. المهم كم يدفع صاحب القضية، فإذا قال إذا دفع أكثر شاف القضية كبيرة فيها مال فإنه يحاج عنه، قد يعلم أنه مبطل ويحاج عنه من أجل المال، وقد لا يدقق يعني يقول أنا ما أدري هل هذا محق ولا مبطل، أنا ما أدري مالي إلا الظاهر، جاء لمي وقال لي كذا وكذا وكذا، فأنا وخاصم عنه والإثم عليه إن كان كاذبا أو كان مبطلا. نقول لا، لا يجوز لك أن تخاصم عنه إلا إذا علمت أنه محق أو غلب على ظنك أنه محق، أما إذا شككت فلا يجوز لك أن تخاصم عنه. قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، فلا يجوز الإنسان يخاصم عن الخائنين والظالمين، فلا بد أن تعلم أن صاحب القضية محق ثم تخاصم بأدب وحسن منطق وعدم ظلم، ولا تضيع على الخصم حجة من حججه، أن بعض الناس يعلم أن خصمه له حجة لكنه يتحايل ويأتي بكلام وحيل حتى يضيع حجة الخصم، فهذا هو الغالب والعياذ بالله. لكن الظاهر العالم أن من خاصم بحق ولم يتعدى أنه إن شاء الله أنه لا يدخل في هذا الحديث. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم.